سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الأحبة جميعا، وطبتم وطابت مجالسكم، وبوأكم الله تبارك وتعالى من الجنة أعلى وأطيب المنازل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أظن هذه المحاضرة الخامسة من محاضراتكم شرح حلية طالب العلم، فأسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا العمل بخير، وسنتلوه إن شاء الله تبارك وتعالى بالكتاب الذي أراه، الله يبارك فيك شيخ محمد، الذي أراه أعظم أهمية من هذا الكتاب، وهو المتمم لهذا الكتاب، وكان لا يسوغ أن احنا نبدأ به قبل الكتاب الذي بين أيدينا، وكتاب حلية كتاب التعالم للشيخ باقر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وطيب ثراه ورفع في العالمين ذكره وجزاه عنا خيرا. الحقيقة كتاب حلية طالب العلم من أهم الكتب في هذا الباب على الإطلاق، من أهم كتب المعاصرين أقصد في هذا الباب، وإلا فإن عصرا من العصور لم يخلو أبدا من التصنيف في أبواب التزكية والإيمان وأبواب التربية والسلوك، لم يخلو عصر من العصور من هذه الأبواب العظيمة أبدا، وهي أبواب مهمة لا يمكن أبدا أن تهمل وأن تتناسى. هذا أمر. الأمر الآخر يعني نجد على طول وعرض يعني كتب الزهد عند المتقدمين، ما من أحد من الأئمة إلا وفي كتب حتى الحديث المتقدمة في الموطأ وفي كتب الكتب الصحيحة الصحاح والسنن وما إلى ذلك والمسانيد، تجد هناك تركيز شديد جدا على هذا الباب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أسس لهذا الباب تأسيسا عظيما وكبيرا وواسعا، والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه قد أفلح من زكاها، وكأن الفلاح مقيد بهذا الأمر بقضية التزكية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فمن يزكي نفسه هو الفالح في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تبارك وتعالى بقلب سليم، يوم لا ينفع مال القلب، هذا القلب الإشكالية في القلب، هذا القلب هل هو طاهر ومزكى ونقي من آفة الشهوات والشبهات وهذه الأشياء التي تدخل عليه فتفسده، أم الإنسان لا يقدم على الله تبارك وتعالى إلا إذا طهر طهارة كاملة؟ إذا لم يطهر هذا القلب مع وجود أصل التوحيد فإنه لا بد أن يطهر عياذا بك اللهم في النار أولا، يطهر أولا من الحقد والغل والحسد وبعض الدواخل وقلة الإخلاص وعدم التوكل ومثل هذه الأشياء، يطهر أولا ثم بعد ذلك يدخل، لا يدخل إلى الجنة بهذه الصورة أبدا، مستحيل أن يدخل الإنسان إلى الجنة بهذه الصورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا من فضله، وأن يسلم قلوبنا، وأن يصلح بالنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يهدينا سواء الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشيخ بعد ما تكلم عن الأدب عموما وأهمية الأدب وأدب طالب العلم مع نفسه ومع شيخه وبدأ يتكلم عن أدب الزمالة. يعني الإنسان إذا سلك طريق الطلب يحتاج إلى بيئة، يحتاج إلى بيئة، يحتاج إلى طلبة يكونون معه. وأنا أذكر أن لا يمكن أبدا الإنسان يسير إلا بهذه، يحتاج إلى شيخ، إلى طلبة يعينونه ويذاكر معهم، يحتاج إلى نوع من أنواع البيئات الطيبة التي تعينه وتنبت فيه الخير. الإنسان بدون بيئة لا يستطيع أن يعيش. ولذلك إذا أردت أن يصلح ولدك، من أولى أولويات اهتماماتك في هذا الباب أن تضعه في بيئة هي تهتم بعمل الآخرة، تهتم بالعلم الشرعي، تهتم بالآخرة، تهتم بالتزكية، تهتم بتقويم السلوك، ولا يمكن أن ينضج إلا بهذه الصورة. وأنا أذكر أن كثيرا من الأطفال، وأنا مهتم بهذا الجانب جدا، كثيرا من الأطفال الذين ليست عندهم قدرة ولا ملك، ربما قد يصلون إلى مرحلة من مراحل التوحد، يعني المرحلة اللي قبل مرحلة التوحد مباشرة، ولا يستطيع أن ينطق، عنده إشكاليات في النطق، مثل هؤلاء الصغار، الأطفال الصغار، يمكن أن تحتويهم وأن تزول عنهم كل تلك الآفات بأن تضعهم في بيئة جميلة، في بيئة طيبة، يبدأ يتكلم ويتعود على التعامل مع الناس وكيف يتعامل ومثل هذه الأشياء. وطالب العلم أولى الناس بأن يكون له أقران يعينونه على الطريق، إن القرانة فيها نوع من أنواع القوة والدفع والغيرة المحمودة، أنك تريد أن والمذاكرة والفائدة، تعطيه فائدة ويعطيك فائدة ومثل هذه الأمور. هو يتكلم هنا عن أدب الزمالة، هو يتكلم هنا عن أدب الزمالة، فيقول احذر، وبدأ بهذا، وهذا دليل على فقه الشيخ، يعني التنقية قبل أو التخلية قبل التحلية كما يقولون، أنك تخلي الأول، يعني يبعد الولد الأول عن صديق السوء، ويبعد طالب العلم عن قرين السوء. فيقول رحمه الله: كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس. وهذه مسألة نلحظها جدا، حتى الشيخ السيء اللي ألفاظه دائما سيئة، الطالب ينقل عنه بنفس الصورة، تراه يكثر من الألفاظ السيئة، من النظرات السيئة، من اغتياب الناس، هذا شيخ سوء وذاك قرين سوء. ولا سيما إن كان شخص له شخصية، كان شخص له شخصية قوية، فإنه يؤثر في طرف، تقول له يعني اجعل في البداية، ابدأ تخلص أولا من هؤلاء الناس. فالطبيعة نقالة يا جماعة، شئتم أم أبيتم الطبيعة نقالة والطباع سراقة. أنا أذكر مما أذكر ومما أثر فيها جدا جدا، كان عندنا دكتور هو مشرفي في رسالة الماجستير قديما زمن طويل، دكتور عبد الفتاح الفاوي، دكتور عبد الفتاح أحمد الفاوي، وهذا رجل يعني أحسبه من الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبله في الصالحين، دكتور عبد الفتاح أحمد الفاوي. أنا أذكر في أكثر من مرة وأنا أجلس معه لمناقشة بعض يد النور، يد النور يا شيخ سعيد، أنت بس تظهر في الشات وإن شاء الله كل الأنظار تلتفت لنا ونروح إن شاء الله ورا الشمس، ربنا يستر. المهم الدكتور عبد الفتاح أحمد الفاوي الله يرحمه رحمة واسعة ويتقبله في الصالحين، هذا رجل له فضل عظيم جدا، يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالدكتور عبد الفتاح كان أنا أذكر أنه ولو ذكر أي أحد بسوء أو مجرد نقاش أو يعني نقد، فيقول يا جماعة الله يبارك فيكم، يعني لا تحملون أوزارا ولا تتكلموا عنا، يعني ابتعدوا عنا، ابتعدوا بنا عن هذا الأمر، لا نريد أن نتكلم في سيرة أحد، هذه غيبة. والله استفدت منه جدا في هذا، وهو رجل كان رجل يعني مخموم القلب، يعني هكذا غير مشهور، لكنه كان من الصالحين، نحسبه والله حسيب. قال: والناس كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، إما أن تكون داعيا وإما أن تكون مدعوا، إما أن تؤثر في من أمامك بالإيجاب وتأخذ بيديه إلى الخير وإلى الله عز وجل. يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأنا أذكر مكان الكلمة السيئة تجد كلمات حسنة كثيرة جدا جدا يا أخي، ولا تمزح حتى بصورة سيئة، يعني الألفاظ لها دلالات وتشكل الأنفس وتتأثر بها الأنفس تأثرا شديدا. ممكن تكلم واحد وتقول له كلمة سيئة، أنت لا تقصد أي شيء، لا يعني لا يحملك هذا، وتخرج في مخرج الهزل، وقد يكون هذا سببا في دخول الشيطان وسببا في الفساد الذي بينك وبين أخيك. يا أخي وكل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، عود لسانك الخير. أنا أذكر أن والد تقي الدين السبكي، الإمام السبكي المعروف، مر به كلب ذات مرة فقال: مر كلب ابن كلب، مر كلب ابن كلب. فقال له: يعني حسن ألفاظك أو كلمة نحو هذا. قال: أليس كلب ابن كلب؟ قال: نعم، ولكنك إن عودت لسانك السوء تعود السوء، خلاص أصبح ينطق بالسوء كثيرا، فلا تفعل هذا، مر كلب ابن كلب. قال فاحذر معاشرة من كان كذلك سيء الخلق، فإنه العطب يعني الفساد، والدفع أسهل من الرفع. ابتعد يا أخي، الدفع أسهل من الرفع هي عبارة عن قاعدة مهمة جدا. يعني أنت الآن يعني غالب ما يصيب الأجساد من أمراض، ويصيب العقول من شبهات، ويصيب القلوب من شهوات ومثل هذه الأشياء، كان سببها ماذا؟ كان سببها أن أنت تدرجت مع هذه الأشياء ومشيت معها بصورة بسيطة، ومشيت سلس 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 إلى أن وقعت ولا تستطيع أن ترفع هذا الذي وقعت فيه. ففي البداية، ولذلك أمر الله عز وجل في البداية بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. مجرد غض البصر في البداية هو باب عظيم جدا من أبواب الفتح، لأنك مجرد أن تطلق بصرك خلاص البصر أطلق، فتبدأ تدخل في المرحلة الثانية، يحصل فكرة، والفكرة يبقى في نوع من أنواع الهم والعزيمة والاستمرار، ولا تستطيع أن تخرج من هذا الباب. ولذلك كان من أعظم الأشياء غض البصر، فهذا من باب الدفع، والدفع أسهل من الرفع. وإنك تدفع، لأنك إن صدقت هذا الرجل السيء فيصعب عليك أن تتخلص من أخلاقه بعد ذلك، فالأولى أن تبتعد عنه من البداية. قال وعليه فتخير للزمالة والصداقة. الأصل أن الإنسان يتخير من يعينه على طريق الآخرة. وأنا أذكر الإمام الذهبي وهو يترجم لعمر بن عبد العزيز يقول ما كان يجلس إليه إلا أهل الآخرة، هو كان لا يقرب ولا يدني إلا أهل الآخرة، الذين يتكلمون في أعمال الآخرة وفي القيامة وفي الميزان والحساب والجنة والنار. ويذكر أنه كان في وجهه خطان أسودان من ذكر الجنة والنار. إذا ذكرت الجنة والنار، هذه المجالس التي تحيي القلوب. أحيانا تجلس مع عز الشيخ سعيد دويك حفظه الله تعالى ورضي عنها، أو تخش على أخونا بعض الإخوة، فالشيخ سعيد دويك هيفضل يكلمك عن هيكلم عن الغنم اللي بدون ودان ومش عارف ايه والجواز يا عم ما تفسدش قلوبنا يا عم، تكلم معنا في أمور الآخرة وفي أمور العلم وما إلى ذلك من أمور. فطبعا أنا مش بحذر من أخينا الفاضل الشيخ سعيد دويك ولا حاجة، لكن هو بقى اللي جابه لنفسه وحضر البث فيتحمل بقى، والله المستعان. قال بنحاول ان احنا نفك الجلسه شويه. قالوا عليه فتخير، ولا في الشيخ سعيد يعني لا نريد ان نمدحه هنا، نحسبه على خير والله تبارك وتعالى حسيب، صلى الله عليه وسلم ان يبارك فيه وان يبارك في سعيه. قال فتخير للزماله والصداقه من يعينك على مطلبك. فتخير للزماله والصداقه من يعينك، طالب علم او طالب اخره، لا تجلس كثيرا مع اصحاب الدنيا واصحاب الاهواء ومثل هذه الأشياء. قال ويقربك إلى ربك، يا سلام، ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. يعني مع طلبة العلم، الإنسان يعني إذا جلس مع طلبة العلم هذا من أعظم ما يرسخ، وطلبة الآخرة من أعظم ما يرسخ هذا في قلبك. أنا أحب دائما حقيقة في بعض الناس كده، يعني منهم من قضى نحبه، يعني كنت أحب جدا أن أجلس إلى الشيخ دكتور محمود عبد الملك شيخنا هنا في المنصورة، وكان رجل يربي الناس بقراءة القرآن في قيام الليل. صراحة يعني قراءته عجيبة، قراءته تربية وحدها. كان الشيخ سعد غازي عليه رحمة الله، وكنا عرفناه في النهاية، وبعض الناس الطيبين الذين ما تجد لهم ذكر ولا اهتمام إلا بأمر الآخرة، يرى أن الدنيا لا شيء. هو يزرع في قلبك هكذا حب الآخرة وحب الله وبغض ما يغضب الله تبارك وتعالى وهكذا. قال وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. الصديق بيقول أن الصداقات أنواع، في صديق منفع هو أصلا لا يريد أن يختلط بك إلا ليأخذ منفعته ثم يسير ويتركك، وصديق لذة وصديق فضيلة، فالأولان منقطع. صديق المنفع واللذة إن كنت لا تعرفهم إلا لهذا، تعرفهما إلا لهذا، فهذا ينقطعان بانقطاع موجبهما. إذا انقطعت المنفع وانقطعت اللذة لن ترى أصلا ولن ينظر إلى وجهك. قال وأما الثالث اللي هو صديق الفضيلة فالتعويل عليه، فهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. والحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول إخواننا أحب إلينا من أولادنا، إخواننا أحب إلينا من أولادنا، فإخواننا يذكروننا بالله والدار الآخرة، وأولادنا يذكروننا بالدنيا. أنت في البيت الولد يريد أن يقول، يريد مالا، يريد لبسا، يريد مثل هذه الأشياء، أعطينا إيتي لنا، ابن لنا، اصنع لنا. لكن الإخوة الصادقة الخالصة في الله تبارك وتعالى هي التي تدوم، هي التي تدوم، وهي خير للمرء من الأولاد ومن الصداقات ومن الأزواج ومن مثل هذه الأشياء. صديق الفضيلة عملة صعبة يعز الحصول عليه، صراحة الصداقة هذه عملة نادرة جدا، وقل أن تجد واحد يعني يظل معك على الجادة ويأخذ بيديك ويعطي ولا يريد أن يأخذ ويتمنى لك الخير ويكون حريص على مصلحتك. هذه عملة نادرة جدا، إذا وجدت مثل هذا فاحرص عليه وعض عليه بالنواجذ. إن كان من هؤلاء الذين دائما يوقظك لصلاة الفجر، يذكرك بقيام الليل، يذكرك بوردك من القرآن، يقول لك اتق الله، ينصحك نصيحة خالصة وإن كانت قاسية، أمثال هؤلاء يعني عملة نادرة ينبغي أن يعض عليها بالنواجذ، وألا يهملون أبدا، ألا يهملوا أبدا وألا يتركوا. ولذلك شمع بن عبد الملك هنا يذكر الشيخ قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء، يقول نحن استنفذ لذات الدنيا كلها، إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ، أخ حقيقي، أخوة حقيقية، إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، تتكلم براحتك وتبوح له بسرك وتخرج له داخلة نفسك وتبوح له ببعض الأشياء وتشكو له ومثل هذه الأشياء. قال: ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. يقول إذا انعزل الإنسان، العزلة مع العلم والزهد والورع خير وبركة ونعمة، لكن إن كانت من غير العلم يعني فإنه ربما يبتدع، ربما يعني يعبد الله على غير الجادة، لا يستطيع أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. فمثل هذا لا يحسن به أن ينعزل، يحسن به أن يجالس أهل العلم وأهل الزهد وأهل الورع. يقول: آداب الطالب في حياته العلمية. وصل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأمر الخامس الذي أراد أن يتكلم عنه، وهو آداب الطالب في حياته. اللهم العفو والعافية يا رب، اللهم العفو والعافية. هو آداب الطالب في حياته العلمية. طبعا أنت في هذا الطريق، طريق طلب العلم يا جماعة، دائما أنا ما أقول إن طلب العلم ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل أبدا، هو صحيح يسير على من يسره الله عز وجل عليه، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، لكن من أشق الطرق على الإطلاق، وطرق مليء بالابتلاءات والمشاكل، ومليء ببذل الجهد والدم والعرق وقلة النوم ومجافاة الأصحاب والإهمال في بعض الواجبات والتقصير في بعض الأشياء. طريق طلب العلم طريق شائك جدا وصعب جدا جدا. العلم ليس، علوم الشريعة بصفة عامة ليست بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، ومن قال لكم ذلك فقد خدعكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تخدع بهذا، لا تخدع بمثل هذا الأمر. فيقول من آداب طالب العلم، ذكر بدأ بشيء في غاية الأهمية وبدونه لا يفلح الطالب أبدا، وهو قضية كبر الهمة في العلم. هو يريد أن يصل في العلم إلى منتهاه، ليس له سقف في التطور، ليس له سقف في التحصيل، ليس له سقف في الحفظ، ليس له سقف في الفهم، ليس له سقف في التحليل، ليس له سقف في بلاغ هذا الذي تعلمه. يقول: كبر الهمة في العلم. يا الله ما هذا الجمال، كبر الهمة. قال: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمنا ذلك ويخوض بنا هذا المضمار الجميل الوسيع الكبير. يقول: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس. لا تسأل تقول يعني مش مشكلة نخش الجنة، لا. كذلك في طلب العلم، أنت تريد أن تسد على المسلمين ثغرة في هذا الباب، فتكون من نوادر الناس في هذا التخصص. وأنتم رأيتم بعض النوادر الذين بذلوا، فلم يضيعهم الله تبارك وتعالى، لم يضيع دنياهم وقد حفظ لهم آخرتهم، وهؤلاء هم أهل العلم الصادق، وهم أهل العلم الصادقون في كل زمان ومكان. قال: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، همة عالية. مركز السالب والموجب، التقدم والتأخر هنا عند الهمة العالية في شخصك، قضية الهمة العالية. الرقيب على جوارحك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ. الشيخ الألباني يقول: وأنا الآن في سن قاربت 90، أنا سمعت له في بعض الأشرطة رحمه الله رضي عنه، قال: وأنا الآن في سن 90 ولكن همتي همة ابن 20. يقول: همتي همة ابن 20. وهناك نماذج جميلة وطيبة في العصر الحديث، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك لهم وأن يختم لنا ولهم خير. دكتور بشار عواد معروف، دكتور بشار عواد معروف يقول كلمة عجيبة جدا، نتعجب من الكم الهائل في تحقيقات، وغالب تحقيقات الشيخ يعني تحقيقات جيدة بلا شك، قد يكون فيها بعض الأشياء وطبيعة العمل البشري، لكن أن يقول لك أننا لا منذ أكثر من 40 سنة ما جلست جلسة إلا وانتهيت فيها من تحقيق ملزمة 16 ورقة تقريبا، شيء عجيب جدا. أو حتى المشايخ الموجودين بين أيدينا والذين لا نعرف قيمتهم كالشيخ، قيمتهم كالشيخ إسحاق وهؤلاء الأفاضل الطيبون أصحاب همة عالية جدا. قال لابد اللي ترقى إلى درجات الكمال، صاحب الهمة العالية فقط هو الذي يرقى إلى هذه الدرجات، فيجري في عروقك دم الشهامة، عنده شهامة والرقد في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل. هكذا لا تذهب إلى باب رذيلة أبدا، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور العالية، والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. تجد نفسك دائما لا تكثر الكلام، لا تكثر الخلطة، لا تكثر الذهاب إلى بعض الأماكن التي لا قيمة لها، التي يعني تحط من قدرك، تحط من علمك، تأخذ من وقتك دون فائدة. قال ويجتث منك شجرة الذل، عالي الهمة هكذا، والهوان، التملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش، شجاع يعني ثابت الجأش، لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديت، ليس عنده همة وليس عنده قدرة على التحمل، تغلق فمه الفهاهة، لأنه ضعيف الهم، مش عارف رايح فين ولا جاي منين، ويريد أن يعني يرضى بالكفاف من العيش ومن طلب العلم وما شابه. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، يقول في فرق بين كبر الهمة ولو الهمة، عالي الهمة لا يهتم يا جماعة. وأنا استفدت هذا من كثير من أهل العلم الذين منهم من مات ومنهم من هو موجود، ووجدت العامل المشترك بين هؤلاء الأفاضل حتى عند المتقدمين أنهم لا يلتفتون كثيرا إلى ما يشغلهم عن الطريق. يعني على سبيل المثال سيتكلم عنك الناس وسيتهمونك بالباطل وربما يخوضون في عرضك ومثل هذه الأشياء وتشغلك بعض الأشياء، وأنا والله لو استقبلت من عمري ما استدبرت ما دخلت في غالب المعارك التي يدخل فيها الناس، فهذا يعني يضيع الوقت ويهد الهمة ويتعبك ويعوقك عن الطريق ولا تصل معه إلى شيء. فكن أذكى من أن يحرفك الناس عن طريقك وعما تريده وعن هدفك، كن أذكى من ذلك بكثير، لا تلتفت كثيرا. صار أنا لا ألتفت، يعني أنا الحمد لله تبارك وتعالى أحاول قدر المستطاع أن أسمع نصائح الناس قدر المستطاع. نصائح الناس بين نوعين، إما حاقد وحاسد، وهذا لا تعدم من نصيحته خيرا، الحاقد والحاسد يدقق فيخرج أسوأ ما فيك، وهذا يهديك يعني عيوبك على طبق من ذهب، هذا يعني تحمد له هذا الصنيع. وإما محب، فالمحب حقه أن يسمع له وأن يطاع وأن يشكر على مواقفه. قال فإن بين الكبر يعني وكبر الهمة فرق عظيم، يعني كل كما بين السماء والأرض، كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، هناك فرق ضخم جدا. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، لما تجد تتكلم شوف الترجمات الذهبي ومن الكتب التي أنا أوصي بها دائما سير أعلام النبلاء ومن الكتب العظيمة جدا وغيرها زي صفة الصفوة وغيرها من الكتب اللي بتتكلم، يا أخي الناس دي كانت ناس عجيبة جدا في العبادة، تجد يعني وصلوا درجة عظيمة جدا في العلم. يعني إذا حاولت فقط أن تنظر سيرة الأئمة الأربعة، من قرأ منكم سير الإمام أبي حنيفة وحمد بن أبي سليمان وسفيان السفيانين وأبو نعيم وأصحاب الكتب الستة والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مثل هؤلاء أنت لا تكاد تتخيل كم العبادة، يعني رجل يقوم أكثر من نصف الليل، ربما يختم القرآن كل 3 أيام، نفع الله عز وجل به في العلم والدعوة وبث العلم ونشر العلم وصنفات والتأليف والتحقيق، وهم أئمة يهتدى بهم ويقتدى بهم إلى الآن. أنت تجد فهذه حلية ورثة الأنبياء. والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء، الكبر اللي هو كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب التعريفات، قال الكبر هو ماذا؟ بطر الحق، يرفض الحق، وغمط الناس، دائما ما ينزل من أقدار الناس. وفي الغالب المتكبر يسقط ذلك على الناس، الغالب المتكبر ما غالبا ما يتهم الناس بالكبر ويتهم الناس بالرياء، غالب أهل الكبر تجد فيهم هذا، يتهم الناس بالكبر ويتهم الناس بالرياء ويتهم الناس بمثل هذه الأشياء. يقول: فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة، يعني ابدأ خذ الطريق، ارسم لنفسك كبر الهم ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف. هو لا يترك الصلاة أبدا، إذا لم يجد الماء تيمم عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة. على الهمة يعني الشريعة لو أن هناك ماء سيهديه لك شخص لكنه معروف بالمن، سيمن عليك، فيقول لك لا، لا تضع نفسك تحت صوت المن أبدا، لا تجعل أحدا يمن عليك، لكن تيمم، لكن تيمم، فلا تقبل هذا الثمن إن كان سيكون فيه منة، لأن هذا ينزع المروءة ويحدث نوع من أنواع الذلة في النفس والصغار، يقول لك لا ابعد عنه. قال: لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. يقول إن أعمال الشريعة كلها قائمة على هذا، يقول إن الشريعة كلها قائمة على مثل هذه الأمور، على محاولة منع ما يؤثر في عظم الهمة. قال: ثم النهمة في الطلب. هو لا يبلغ الطالب مبلغا عظيما في الطلب إلا أن كان عنده نهمة. نهمة بمعنى إيه؟ إنه إذا جلس في مجلس يصير مسألة من المسائل، يصاحب طلبة العلم، يجلس عند المشايخ، يقتني الكتب، يحاول أن يكون العلم ديدنه باستمرار، يعني أنيسه وجليسه وموضع شكواه. وكان بعض الصالحين إذا أراد أن يفلت من بعض المجالس التي لا فائدة منها يقول: عندي أناس صالحون في البيت ينتظرونني، يقصد بذلك أصحاب الكتب، مثلا ست البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي والقرطبي والأئمة الكبار، يعني الذين يقرأ لهم. يقول: عندي في البيت أناس أجلس إليهم ويجلسون إلي في أمور مهمة، ويقصد طلب العلم. قال: إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. طبعا الكلام على هذه الكلمة أو جل ما ينسب إلى علي بن أبي طالب، لا سيما في نهج البردة ومثل هذه الكتب، في إشكالات كبيرة جدا، كثير منه مدسوس عليه، وفي أشياء ثابتة عنه، وثبت عنه أشياء في المصنف ابن أبي شيبة طبعا كثيرة جدا، ومصنف عبد الرزاق، وثبت عنه أشياء بأسانيد صحيحة في كتب الحديث وما إلى ذلك. قال: قيمة كل امرئ ما يحسن، هذا من أحسن الكلام. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر. هذه كلمة فاسدة، إنه يقول لك يا سيدي أصلا النحو، ما كل الناس ألفت في النحو، يا عم أنت جاي هتقول إيه يعني، يعني وطرق التصنيف معروفة ومألوفة، أنك بتزيد شيء، بتبسط شيء، بتيسر شيء، بتشقق شيء، بتحاول أنك ترسخ شيء معين، بتجمع شيء معين، هذا كله من أغراض التصنيف. فدعك من هذه الكلمة، هذه كلمة سيئة جدا ومحبطة ومضيعة لهمة الطالب، لا ولا تخضع لها ولا تسمع لها أبدا ولا تقع تحت صوتها. ولكن الصواب كم ترك، يعني كثيرا جدا ترك الأول للآخر، وقد رأينا هذا كثيرا في المصنفات عبر التاريخ الإسلامي. سبحان الله العظيم، وفضل الله عز وجل لا يقتصر على مكان دون مكان، ولا زمان دون زمان، ولا أشخاص دون أشخاص، وقد يمن الله عز وجل على الآخر بما لم يستطعه الأول، والله هذا حاصل. كثير من كتب المتأخرين في أبواب كثير، أبواب المعتقد، أبواب الفكر، أبواب على سبيل المثال في التفسير مثلا، لو أن احنا أردنا أن احنا نأتي على تفسير كتفسير الطاهر بن عاشور أو تفسير سيد قطب، وده تفسير حديثة جدا جدا، وبعض تفسير المعاصرين الطيبين ستجد فيها من اللمحات والأفكار والتدبرات والهدايات ما الله عز وجل به عليم، وقد فاتت كثيرا من المتقدمين. يعني لا، أنت اجعل دائما نصب عينيك كم ترك الأول للآخر. قال: فعليك بالاستكثار من ميراث النبي، لا تتوقف أبدا. وأنا لا يعني لا أتخيل ولا أتصور طالب علم لا يزيد كل يوم آية يحفظها من كتاب الله تبارك وتعالى، حديثا يحفظه، قولا من أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب الحديث كثيرة، يعني كتب الحديث والمصنفات وأقوال الصحابة ومثل هذه الأشياء، وهذا هو وقود طالب العلم، هذا هو الزاد الذي يقيم أود ويقيم نفسه ويقيم روح طالب العلم، أنك يوميا كل يوم إن شاء الله قريبا بإذن الله نبشركم بقراءة الكتب الستة بصورة فيها بعض التدبرات، وسيكون القراءة يومية على قناة التليجرام بإذن الله تبارك وتعالى، يعني نخطط لها منذ زمن بحيث أن الجميع يستفيد منها، وستكون يوميا إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا أظن من أعظم ما يحصله. لو أنت بقى ذكي وأخذنا مثلا كل يوم 6 أو 7 أو 8 أو 10 أحاديث واستطعت أن تحفظها وتقرأ شروحها، أنا أظن خلال 2 عامين إذا مررت بشروح وحفظ الكتب الستة سيكون لك شأن عظيم. لكن ابدأ ولا تخف، لا لا ما تخافش، والأيام بتفوت بسرعة. يعني كثير من الناس كان بدأ حفظ القرآن ويقول أنا بس أصل في صعوبة في حفظ القرآن وفي مشاكل ومثل هذه الأشياء، وهو أصلا يعني ربما بدأ من 7 أو 8 سنوات، لو حفظ كل يوم آية كان حفظ القرآن بإتقان شديد جدا، لكنه للأسف الشديد يعني نوع من أنواع الكسل والانقطاع. المشكلة آفة العلم بصفة عامة الملل والانقطاع، أنك تنقطع، لا تنقطع أبدا، يعني امشي كل يوم، لو كل يوم ساعة، لو كل يوم ساعتين، لكن لا تنقطع. خلال فترة وجيزة 5 أو 6 أو 7 سنوات سيكون لك شأن في العلم، وسيكون منك شيء معجب وشيء حسن جدا. وقال فعليك بالاستكثار من ميراث النبي، آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي أوصي بها دائما الطلبة أن يكون لك ورد من الكتاب والسنة، ورد تدبري، أنك تقرأ وتحفظ وتتدبر وتعيش مع الكتاب والسنة، لأن الوقود الأصلي لهذا الباب الذي نسير فيه ليست كتب الفكر وليست كتب المستشرقين ولا الكتب المترجمة ولا كتب، إنما هو كل هذا نلف فيه وندور وندندن فيه لأجل أن نصل لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أرى أن من أعظم ما يقوي ملكة الطالب ويعطيه فهما عظيما ويفتح مداركه ويقوي نفسه ويقوي عقله ويقوي نظرية المعرفة عنده، أن يكون له ورد ثابت لا يتركه أبدا، من أنه ينظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم آية 2 3 يتدبرهم ويقرأهم ويقرأ تفسيرهم يوميا. هذا يكون ورد ثابت لا تنقطع عنه. أنا خلال ربما خلال 10 سنوات ستتدبر القرآن تدبرا عظيما جدا أو أقل، وستتدبر غالب كتب الصحاح وكتب السنة والمسانيد والمصنفات اللي ذكر فيها أقوال الصحابة وما لذلك. أنا أظن أنت بذلك ستحصل خيرا ربما لم يحصله غيرك، أنك تجلس دائما تعيش دائما هذا الكلام الله، الوحي عموما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعني مليء بالخير والبركة والنور والرحمة والهداية والاستقامة، شيء يصوغك صياغة أخرى، يخرجك من نفسك هذه التي قد أحاطت بك من أقطارك وطغت عليك وبغت عليك، يخرجك إلى أفق فسيح واسع لا يمكن أن يصل إليك إذا سلكته أحد إلا إذا سلك مسلكك. معذرة يا أخو. قال فعليك بالاستكثار، وهذه أعظم وصية رأيت الشيخ أوصاها في هذا الكتاب، قال فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. كثير جدا، وكثير من المصنفات والمؤلفات ومما يصنعه طلبة العلم المعاصرين فأشياء كثيرة جدا ربما فاتت المتقدمين. قالوا في ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة ده: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. يقول هذه كلمة الإمام علي: قيمة كل امرئ ما يحسنه، كلمة عظيمة. ثم تكلم عن مسألة مهمة درج عليها طلبة العلم عبر تاريخ الأمة العظيم، تاريخ الأمة، اللي هي قضية الرحلة في طلب العلم. يقول لك أنت يعني خذ، بسم الله، يقول لك خذ، حاول أنك تأخذ من شيخك ما تستطيع، يعني اجلس معه حتى تأخذ ما عنده من علم قدر المستطاع، ثم بعد ذلك ابدأ ارحل، يعني في شيخ في محافظة أخرى في بلد أخرى وهكذا، ارحل رحلة. ولذلك لهم كلمة عظيمة يقولون فيها: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني من لم يرحل لطلب العلم لن يرحل الناس للطلب منه، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. قال: فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ تبحث. أنا الآن مثلا على سبيل المثال رجل يدرس مثلا مذهب من المذاهب الفقهية، وليكن مثلا المذهب الحنبلي، عندنا حنابلة كبار عظام في مثلا في المملكة، في قطر، في الكويت، في في بعض الدول الأخرى، وهناك بعض الحنابلة المطمرة، اذهب وادرس واطلب وحاول أن تختلط بهؤلاء وأن تأخذ منهم ما تستطيعه، ارحل إلى الطلب. قال: والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه. الذي لا يرحل لا يرحل إليه، يريد أن يقول هذا، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم، لديهم هؤلاء فعلا، وهذا رأيناه بأعيننا، لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار، في بطون الكتب. قال: واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين. جماعة المتصوفة البطالين، طب أقول لك إحنا بنفضل علم الخرق عن علم الورق، أو يقولون حدثني قلبي عن ربي، هكذا يقول أهل التصوف، حدثني قلبي عن ربي. قال: وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق، الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، الذي رحل إليه الإمام الكبير أحمد بن حنبل، فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. وهذه مغالطة شديدة جدا، أن سنة الله عز وجل أن الطالب يتعلم من شيخ، تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم التابعون من الصحابة، وتعلم أتباع التابعين من التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. إذا خاطبوني بعلم الورق، يعني بالكتب ومثل هذه الأشياء، برزت عليهم بعلم الخرق. قال: فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا. هذه الكلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في من لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، لمن؟ الله يبارك فيك يا دكتورنا الغالي، دكتور غريب، يا مرحبا، أهلا وسهلا. قال: فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. الله على الجمال. يقول لو كذلك شخص ما قالها عن الفلاسفة، قال: هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. يتكلم عن طريقة المتصوفة في طلب العلم، هو جالس بعيد عن حفظ القرآن والسنة، وربما يعبد الله تبارك وتعالى على حرف، ويعبده بطريقة غير صحيحة ليس فيها اتباع، ثم إذا قلت له طلب العلم يقول لك حدثني، وهذا من أعظم المسالك فسادا. فإن مما ينسب كذلك لعلي بن أبي طالب هو صحيح صحة تامة، يقول: العلم أساس والعمل بناء، ولا يصلح أساس لا بناء معه، ولا يصلح بناء، لو في بناء من غير أساس يعني من غير علم فإنه يسقط سرعان ما يسقط، ولا يصلح بناء لا أساس له. قال: حفظ العلم كتابة، حفظ العلم كتابة، وقد رأينا هذا طبعا في مثل هذه الأوقات المتسارعة التي أصبح العلم فيها وجبات سريعة، تيكاوي غريبة جدا من الأشياء العجيبة جدا، فللأسف الشديد هو بيعتمد دائما على السماع، لا يكتب، عنده نوع من أنواع السرعة الشديدة، لا يريد أن يكتب، لا يريد أن يتمهل في أخذ العلم بهذه الصورة، يعني لا يحفظ العلم مثل الكتابة، لا يحفظ العلم مثل الكتاب. وأنا أذكر لكم تجربة من التجارب القديمة، قديما جدا، مع مجموعة طلبة غالبهم معروف الآن مشايخ يعني، وكنا نجلس لقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا كان عندي كشكول، يعني سبحان الله العظيم كشكول يعني بين يدي الآن، هذا سبحان الله يعني هو في مكتبي الآن، هذا يحتوي على فوائد شيخ الإسلام تيمية، يعني سبحان الله أنتم ترون، لعل أقرب هذا من تجد مثلا العقيدة، هذا معمول بورقة، هذا من مقارب 20 سنة، الفقه، فوائد الشيخ في الفقه، أصول الفقه، هكذا الحديث، اللغة، المنهج، نظرية المعرفة، الإجماعات، وهكذا طبعا فيه بعض الأشياء بليت، وأصول الفقه والجدل والقواعد الفقهية والتفسير. أتكلم عن خيارات الشيخ رحمه الله تعالى، فكثير من الأشياء التي أريد أن أحصل على أقوال الشيخ فيها، قرأنا طبعا كتب شيخ الإسلام كاملة، المجموعات اللي نزلت ومجموع الفتاوى وبيان تلبس الجهمية ساعتها، بيان تلبس الجهمية، وكذلك على سبيل المثال منهاج السنة النبوية ودرء التعارض وما إلى ذلك من أمور. فأنا سبحان الله إذا أردت أن أحصل على كلام الشيخ في مسألة مثلا في الإجماع أو في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية أفتح فقط وكنت مفهرسها فهرسة معينة. فأنا هذه ربما من فوق 20 سنة ومع ذلك لازالت هكذا بين يدي كما رأيتم. إذا أردت فائدة من فوائد شيخ الإسلام سهلت علي البحث جدا وراحتني راحة شديدة جدا. وفي أشياء كثيرة جدا كنا نكتبها في حقيقة الأمر كتبناها بأيدينا، فلما كتبناها سبحان الله العظيم كانت سبب من أسباب الثبات. يعني أذكر من يعني الطلبة، كثير من الطلبة الذين يسمعونني الآن أو سيسمعون يعرفون أن مثلا شرحت الوسطية من زمن طويل 16-17 سنة مثلا، وكنت شرح سبحان الله العظيم كنت أتعب وأجهد فيه جهدا كبيرا، ويعني أوقفني هذا الشرح على كلام بعض أهل العلم وكلام المتكلمين وبعض القواعد اللي بنى عليها المتكلمون مذاهبهم في أبواب المعتقد المختلفة والجدالات والمناظرات التي حصلت في هذه الأبواب. في الحقيقة يا إخوة والله العظيم سبحان الله العظيم أنا يعني شرح قديم أنا كتبته بيدي، شرح كنت أنقل من كلام أهل العلم وأحاول أن أحرر هذه النقلات والمسائل. في الحقيقة والله حين أقرأ هذا الشرح الآن أنا لا أصدق أنني من شرح هذا، لا أصدق أنني من شرح هذا في سن مبكرة جدا جدا. فلو لم أكن كتبته الشرح موجود أو شرح كتاب التوحيد أو بعض الشروح الفقهية لا يعني لا تصدق كثير من الفوائد التي كنت أنا لازلت إلى الآن ما كنت أحضر درسا من دروس قديما طبعا كثيرا، الشيخ محرم مصود، الشيخ فوزي سعيد، الشيخ مصطفى العدوي، كله، الشيخ أبو إسحاق، لازال كل واحد فيهم له عندي كراريس وله موجودة الآن بين يدي يعني كراريس وكشكيل. أنا أذكر أن أنا تقريبا يعني كتبت كم هائل يعني ربما أكثر من ثلثي القرآن ورا الشيخ مصطفى وهو بيفسر في مسجد التوحيد وفي مسجد وما إلى ذلك من أمور. لازالت هذه حتى إذا نظرت فيها كنت إذا ذهبت أي مكان مع الورقة والقلم. ولعل هذه من العادات التي ربما خفت عندنا، وهذا من الخطر والخطأ حتى مهما على سنك، مهما على سنك أنت معك دفتر وقلم طالما أنك من طلبة العلم جلست مجلسا معينا سنحت لك فكرة معينة، خاطرة معينة، فكرة معينة، قرأت في كتاب شيء، فيكون القلم دائما في يدك، يكون القلم دائما في يدك، لا تترك هذا الأمر أبدا. هو من الأمور المجربة ومن الأمور العظيمة جدا عند أهل العلم. فتقييد العلم أصلا بالكتابة لأنه أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. أنا أذكر كذلك أن كنت قديما كان عندي هوس شديد جدا بشرح حماسة أبي تمام، شرح المرزوقي، كان عندي هوس شديد يعني. وهذا الكتاب له معي قصة جميلة، شيء بشيء يذكر. أحد الأفاضل كان صديقي ولازال صديقي يعني صلى الله عليه وسلم أن يحفظه ويبارك فيه، وقلت أنا كنت أسمع عن الحماسة وأنا في الثانوي، وفي حماسة أبو تمام يعني أنا مغرم بها يعني بصورة غير طبيعية وقرأتها كثيرا وكنت أعلق بعض الأشياء وأحاول أن أنا آتي بالشرح من وهناك تحشيات كبيرة في المجلد وأظن مجلدين كبار طبع دار الصحابة موجودة عندي الآن. وانا اذكر له قصة طريفة يعني ربما اذكرها بعد ذلك لك في انواع من انواع الحرج. لكن كثير مما كتبته وعلقته على هذا الكتاب اذا رجعت له الان يعني اشعر بلذة عجيبة. حتى ايام الكلية، ايام الكلية دار علوم يعني عندنا كنت انا اهتم جدا بتقييد كلام العرب والاشعار ومثل هذه الاشياء في كراريس خاصة. هذه الى الان حينما اراجعها وقد حفظتها قديما حينما اراجعها بخط يدي اشعر بان الخط قد نقش في عقلي، يعني يسهل جدا مراجعتها من خط يدك انت وتشعر بلذة عجيبة. ففعلا تقييد العلم بالكتابة هذا امان من ضياع العلم وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. انت محتاج فيسهل انك ترجع لهذه المضان، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها، مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصى، عايز تبحث تتقصى في أشياء أنت كتبها قديما تقدر أنك إيه ترجع لها، تستطيع أن ترجع لها. طيب، ولذا فاجعل لك كناشا، كناشا يعني كشكول زي اللي أنتوا شفتوا كده، كشكول كراسة كده كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظنة. وأنا أذكر كذلك من كلام الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه رحمة واسعة ونحن في الجامعة نزل له كتاب وهو كتاب فقه النوازل، وكان بداية أنا أظن أن الشيخ من أول من كتب في قضية فقه النوازل. الشيخ أبو بكر أبحاثه أبحاث فيها جدة وفيها نوع من أنواع الإبداع والابتكار. فأنا أذكر أن الشيخ أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة كان له هذا الكتاب، وفي التوقيت ده كان فيه كتابان لعالمين عظيمين كبيرين جدا، الشيخ أحمد شاكر في كتابه أحكام الطلاق، والشيخ محمد زاهد الكوثري في كتابه الإشفاق على أحكام الطلاق، مع اختلافنا طبعا في أسلوب الشيخ الكوثري وطريقته وشتيمته وتطوله على بعض أهل العلم وما إلى ذلك، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، والحق أحق أن يتبع. فبحث الشيخ محمد زاهد الكوثري، أنا لما قرأت طبعا أحكام الطلاق اللي هو الشيخ يعتبر الشيخ أحمد شاكر بنى قوله على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقرأت بعد ذلك كلام محمد زاهد الكوثري، لا أنت تتكلم عن مستوى في البحث والتحرير والفهم والملكة الاستنباط، أنا أظن ملكة عظيمة جدا، يعني ما أقول لك اختلف أو اتفق، لكن الذي أردت أن أقوله أن تقييدي لأبنية الشيخ ونظراته ونقده لكتاب الشيخ أحمد شاكر لازالت بين يدي إلى الآن، وهو مما أفادني فائدة عظيمة صراحة جدا. فأنا أوصي دائما الطالب أن يكون معك دائما كناش كما يقول الشيخ، كناشا يعني كراسة كده أو مذكرة أو مفكرة أو شيء، وتبدأ إيه تدون. قال وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، تكتب بقى أنت فائدة مهمة تروح جاي عن الغلاف من بره وتقول هذه الفائدة في صفحة كذا 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 كذا، يعني كأن الغلاف من الخارج تجعله نوع من أنواع الفهرسة للفوائد التي استخرجتها أنت من الكتاب وتحتاج إليه. قال ثم تنقل ما يجتمع لك بعده في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد حتى تستطيع يسهل عليك الرجوع، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، ومن بركة العلم أن ينسب إلى قائله، من بركة العلم يعني من قلة البركة في هذه الأيام أنك تجد الأبحاث للأسف الشديد الأبحاث العلمية المعاصرة أبحاث مسروقة حرفيا، سرقة علمية سرقة كده بالمئة صفحة والمئتين صفحة والتلتمئة صفحة، حاجات كده فضايح، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وهذا مما يسقط الباحث الأكاديمي أو الباحث عموما سقوطا لا قيام له بعده. وتكتب بلغ صفحة كذا كما وصلت إليه من قراءة الكتاب، يعني لما احنا لما نخلص الآن نقول ألف هي انتهى بلغ، بلغ يعني إيه؟ بلغنا إلى هذه الصفحة، ونستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة، وهكذا. هذا يقول وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم، القيم كتب بدائع الفوائد، هو كلام عن أداب الطالب في حياته العلمية. أخونا معاذ عفيفي بيسأل عن أي كتاب، إحنا يا شيخ معاذ بنقرأ هذا الدرس الخامس بنشرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله بزيد رحمه الله تعالى. قال بدائع الفوائد ابن القيم، بدائع الفوائد عبارة عن فوائد هو كان يقيدها وطرف وأشياء جميلة كان يقيدها، وخبايا الزوايا، كتاب خبايا الزوايا كتاب جميل جدا للزركشي، وكتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها، وطبعا كتاب سيد الخاطر وكتاب بدائع الفوائد وكتب كثيرة جدا. قال وعليه فقيد العلم بالكتاب، يعني بالكتابة، يقصد بالكتابة، ولا لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها، يعني ممكن أنا وأنا أقرأ في كتاب الكامل للمبرد من الكتب اللي أنا كنت مهتم بها اهتمام القديم، الحمد لله يعني طفنا به كاملا وينزل تباعا على قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات، وأنا وجدت مادة عن الخوارج وفرق الخوارج وأفكار الخوارج ومعتقدات الخوارج وسلوك الخوارج وطريقة الخوارج في التعامل مع الناس ومثل هذه الأشياء، وجدت مادة عظيمة جدا في هذا الكتاب لم أقف فيها على غير. وكان شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله يتكلم دائما عن الخوارج، وأقول أن من المشكلات اللي بتواجه المرء في محاولة الدراسة والوقوف على أفكار الخوارج قلة المنظرين عنده، قلة المشايخ والعلماء، وقلة ما كتب في كتب، يعني لم يدونوا هذه الأفكار في كتب، ولذلك حتى في الفرق المعاصرة التي ربما يعني يكون عندها نوع من أنواع الشطط أو ما إلى ذلك، بعض الفرق اللي بيسموها الجهادية أو ما الجهادية أو ما إلى ذلك، لا يصح أبدا أن تحكم على هذه الفرق إلا من خلال كلام منظرها ومن خلال الكتب التي كتبها هؤلاء المنظرون والعلماء. يقول في هذا جران لا سيما بدائع الفوائد في غير مظنه. يعني ممكن تجد كتاب في اللغة فيه فايدة فقهية نادرة جدا، كتاب في أصول الفقه فيه فايدة مثلا منطقية أو جدلية جميلة، كتاب في الفقه مثلا فيه فوائد في أبواب المعتقد. وأنا أذكر وأنا كنت أدرس على بعض مشايخي في المذهب، وهو ممن يعني لن أذكر هذا، لن أذكر اسم الشيخ طبعا ونحن الآن على الهواء، لكن الشيخ يعني كان من المشايخ الكبار جدا، هو على مدرسة النجديين يعني أو غالب النجديين الذين لا يقولون بالعذر بالجهل. فأنا أخرجت له مادة عظيمة جدا من كتب الفقه فيها إن أئمة المذهب متقدميهم والمتقدمين والمتوسطين والمتأخرين قد ملأوا كتب الفقه بتقرير هذا الأمر في أبواب الفروع وحتى في أبواب الأصول. فأذعن الرجل وهو من أهل الخير والبر والتواضع، أذعن لهذا الأمر. قالوا عليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما من بدائع الفوائد في غير مظانها. قلت لك انك لا يشترط ان احنا الان بنقرا في كتاب رقائق انك لا تجد فيه فائده فقهيه او اصوليه او فائده جدليه او شيء في طرق التفكير. جيد جدا. قال: وخبايا الزوايا في غير مساقها، وضررا منثوره تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا فان الحفظ يضعف والنسيان يعرض. مهما بلغت انت سنك هيكبر ستكثر مشاغلك، لا يحفظ عليك الذي ذاكرته ولا ما حصلته مثل الكتاب، انك تقيد ذلك. قال الشعبي: اذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، اذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. هذا من عقل الامام الشعبي رحمه الله تعالى. قال: واذا اجتمع لديك ما شاء الله ان يجتمع فرتبه في تذكره. رتب بقى او كناش على الموضوعات، يعني الموضوع مثلا في اصول الفقه في الاجماع مثلا، لو جبنا مثلا بتجمع في اصول الفقه دي في قضيه الاجماع ودي في قضيه كذا ودي في قضيه كذا. وهذا الذي كنت انا افعله في رسائل الماجستير والدكتوراه وكثير مما اكتب. قال: حفظ الرعايه. يعني ايه حفظ الرعايه؟ الحفظ في حفظ مجرد وفي حفظ رعايه. حفظ مجرد انك تحفظ المعلومه مجردها كذا، قال الله عز وجل: اقيم الصلاه، خلاص انا حفظت اقيم الصلاه لكن لم اصلي. لكن حفظ الرعايه انك تصلي، انك تصلي وتعمل وتتبع. قال الخطيب: يجب على طالب الحديث ان يخلص نيته في طلبه ده بقى، ويكون قصده وجه الله سبحانه. هو يقصد بطالب الحديث طالب العلم الشرعي، ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر ان يجعله سبيلا الى نيل الاعراض، الاعراض الدنيويه. هو بيطلب العلم لاجل ان يؤلف ويحصل مال ويتصدر في المجالس ويصرف إليه وجوه الناس ويحصل بذلك المناصب والأعراض الدنيوية ومثل هذه الأشياء. قال: وطريقا إلى أخذ الأعواض. هذه آفة قديمة حديثة، وهي يعني نية مدخولة لا إخلاص فيها. وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المفاخرة والمباهاة به. هذا من أعظم أفات طلب العلم. إذا وجدت طلب العلم يقول لك: أنا حصلت وفعلت وفعلت، ومن فلان، وأنا فوق فلان، وهؤلاء النابتة، ومثل هذه الألفاظ الفاجرة التي يعني يتفجر منها معاني الكبر والتعالي والعجرفة والعجب. ابتعد عن هؤلاء، ابتعد عن هؤلاء، فإنه لم يتأدب، لم يحفظ حفظ رعاية، لم يتأدب بأداب العلم التي واعلم أنه يعني العلم الأصل فيه أنه يورث الخشية. العلم إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. العلم الذي يورثك الخشية هو العلم الحقيقي الذي ينبغي أن تسير في ركابه، والعلم الذي يبعدك عن خشية الله تبارك وتعالى فأعرض عنه وعن صاحبه. قال: وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة. ضمن من الأغراض الفاسدة ومن النيات السيئة جدا انك تريد انك تترأس. وقالوا ان اخر ما يمكن ان يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة. حب الرئاسة ده مرض، ده شديد جدا، ويظل الانسان يتخلص من افاته من الكبر، الغرور، الحسد، العجب، التعالي وما الى ذلك، الى ان يصل الى درجة انه خلاص الرئاسة بس مش قادر. قال: واتخاذ الاتباع، يكثر الاتباع حوله، وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. قال: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية، لا حفظ رواية. حفظ رعاية لا حفظ رواية. فإن رواة العلوم كثير، الحفاظ كثير، ورعاتها قليل، الذي يعمل بما يعلم قليل. ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل إذا لم يتحل بأداب العلم، وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. يقول هو يعمل يعلم لكنه لا يعمل به. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز، طالب الحديث على وجه الخصوص أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام، كيف قال باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استعمالها، يعني يعمل بما يعلم، يحاول أن يطبق الوحي على نفسه في أفعاله وفي طريقته وفي مشيه وفي كلامه وفي نومه وفي يقظته وفي تعامله وما إلى ذلك من أمور. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: من مهمات طالب العلم أن يتعاهد المحفوظات، يعني هو حافظ الكتب الستة أو حافظ القرآن، تفلت من كذا، لابد أنك تتعاهد هذا العلم، تراجعه، لأن عدم التعاهد مؤذن بذهاب العلم، وهذا رأينا. مهما كنت، عدم المراجعة والتعاهد، تعاهد القرآن، نفس الله قال تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. ولذلك نفس الله قال كده: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة المربوطة، الإبل المربوطة إن عاهد عليها يعني حافظ عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت وضاعت منه طبعا. ابن عبد البر بيقول رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان، أي يعني مهما كان وضعه، مهما بلغ من الدرجات في العلم، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. أنا أذكر مما أذكر حديثا للشيخ مصطفى العدوي، يعني وأنا أظن أن لا سبب أن الشيخ لا ينقطع أبدا عن التدريس حفظه الله تعالى. الشيخ مصطفى كان يذكر قصة شخص كان معه في اليمن، يقول أنه كان شخص ذكي جدا ونحرير وفهمه عالي جدا ويحفظ حفظا قويا. يقول زرته بعد فترة في اليمن، فوجدته تقريبا بيلعب بكمال أجسام وفتح جيم بعيد يعني عن طلب العلم، وكان الشيخ يعني يريد أن يقول أن الذي يبتعد عن التدريس والوجود مع الطلبة وأنه هو يتعاهد هذا الأمر فإنه يضيع. قال: ما وجد عنده شيئا. وكثير من بعض الأذكياء الذين يعني لاحظناهم في بداية الطلب كانوا أذكياء جدا، لكنه لم يتعاهد العلم ولم يستمر فيه ولم يكن له طلبة ولا يدرس ولا يحرر ولا يكتب، ومثل هذا فضاع علمه وأصبح يأتينا يسأل في مسائل من المسائل البسيطة. لماذا؟ لأنه لم يتعاهد علمه بالسقاية، فذبل هذا العلم وضاع منه. فده القرآن. قال: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. دي قاعدة عظيمة يذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. يا سلام على الجمال. ثم تكلم في كلمات عظيمة جدا. قال: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من مهمات طلب العلم التفقه بتخريج الفروع على الأصول، وهو باب طويل جدا، أرجئه إن شاء الله تبارك وتعالى للقاء القادم مع أخواته من الفوائد. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل المتقبل الخالص، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلن، وأن يعفو عنا، أن يكتب لنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا.